بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا معاني للغيبة. المعنى الثالث يحتاج إلى إعادة وترميم. الثالث أن الغيبة فعل من الغيب، وهو أن يقال في الرجل من خلفه ما فيه من السوء. فالمأخوذ ماذا؟ أمران: الأول أنه لا يواجه بذكر السوء، الثاني يعني يقال من خلفه في غيبته، الثاني أن يكون ما يقال فيه من السوء ويخبر عنه هو واقع موجود، هذا في مقابل البهتان. فإذا استقبل به فتلك المجاهرة، فإذا قيل ما ليس فيه فذلك البهت أو البهت، وهي الاسم من اغتاب يغتاب. هذا الكلام هو الكلام اللي احنا نقلناه لكن ما وضحناه تماما، وربما صار شيء من الاضطراب في النقل والتوضيح. هذا الكلام موجود في كتاب موهوب ابن احمد الجواليقي، المولود في سنة 465 للهجرة والمتوفى في سنة 540، في شرحه على أدب الكاتب. إذن هو مو من الجيل يعني المتقدم من اللغويين، ولكن هو أيضا ليس متأخرا كثيرا. على أي حال، هذا التعريف للغيبة مطلق يشمل ما يكون وقيعة وانتقاصا وما لا يكون كذلك، يعني هذا راح يصير أوسع التعريف، وما يكون مبغوضا للمغتاب وما ليس مبغوضا. لأنه ماذا ذكر؟ ذكر أنه يذكر ما فيه من سوء، ما ذكر أنه يذكر ما يغمه أو ما يسوءه، وإنما ذكر في التعريف أخذ فقط أن يذكر ما فيه من سوء، أكثر من هذا بعد ما ذكر. فلو فرضنا بعض الناس بعض ما فيهم من سوء بسيط، ما يضايقون إذا ذكر عنهم، فذكر عنهم، سيندرج في تعريف الغيبة على هذا الكلام، ولكنه لا يندرج في تعريف الغيبة إذا أخذنا فيها أنه أن يذكر في المؤمن ما يغمه أو ما يسوءه. واضح إن شاء الله. وأغلب الظن أنه اجتهاد منه في الجمع بين الأقوال المختلفة لدى اللغويين في تعريف الغيبة، كأنه وجد البعض يقول وقيعة كما ذكرنا الأول، الثاني المعنى الثاني اللغوي في بالكم اللي ذكرنا كان يقول ذكره بما يسوءه كذا بهذا المعنى أو ما يكره. يبدو أنه هذا الجيل هم هو جيل اجتهادات طبيعي، بعد مو بس جيل تدوين الانطباعات اللغوية عند الأوائل اللي هو موجود، فهو يبدو أنه هو حاول أن يصل إلى تعريف شامل عام تندرج تحته التعاريف، وهذا الأمر هو لا يمكن تخطئته بشكل مطلق خصوصا في الجانب اللغوي، لأنه ربما هذا اللغوي من يتحدث عن انطباعه عن الكلمة والمفردة اللغوية، هو التفت إلى جانب منها، الآخر التفت إلى جانب آخر منها، وكلاهما يتحدث عن تبادر، إذن هو المضمون يمكن أن يكون أوسع من كلا التعريفين، ولكن أيضا في نفس الوقت يمكن أن يكون له الفهم مختلف، والبعض قد هو يشتبه في هذا الأمر. المهم هذا اجتهاد من عنده، يعني نظن أنه اجتهاد، هو هم ليس نحو بحيث يمكن القول بأنه هو كان معاصر لهذا الجيل من العرب الأوائل اللي كانت العبارات عندهم واللغة عندهم نقية، وليس ممن يحتج بكلامه بهذا المعنى. وإحنا حتى بعض المتأخرين قد نأخذ بكلامهم إذا لاحظنا أنهم أخذوا الأمر بلا أن يقحموا اجتهاداتهم، وإنما أخذوا الأمر من باب أنه ينقلون بحسب ما وصل إليهم من أمور حسية. يعني شلون قضية الرجالي، إحنا بعض الأحيان من نعتمد على الرجالي ندري أنه مو معاصر، لكن هو ندري أنه مو من بصدد أن يسجل اجتهاداته، وإنما أن يسجل ما وصل إليه من تقييمات حسية أو قريبة من الحس. ويبدو أن ابن منظور لاحظ الاختلاف، أي الاختلاف اللي ذكرناه بالقولين الأولين اللي ذكرناه أمس. يبدو أن ابن منظور لاحظ الاختلاف ولكنه لم يندفع إلى البناء على الجمع بين الرأيين المختلفين والوصول إلى رأي ثالث مخالف لهما للمختلفين، لأن من يصير رأي ثالث يعني هو بالحقيقة خالف كلا الرأيين، بل تردد بينهما وتوقف ونقل القولين كليهما فقال: واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه وإن كان فيه، فإن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو البهت والبهتان. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: ولا يكون ذلك إلا من ورائه، والاسم الغيبة، وفي التنزيل العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يتناول رجلا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. طبعا احنا نشوف من ندعي أن ابن منظور كان دقيق من جميع الجهات في نقله، ولا احنا بصدد مناقشة اللغويين، احنا من نلاحظ اللغويين من نتعامل مع كلامهم بطريقة النقد، لان احنا معتبرينهم مصدر للتبادرات الموجودة في تلك العصور. لا معنى لان ندخل مع اللغوي نقول له هذا عبارتك مو دقيقة وهذا كلامك مينسجم مع كلام فلان مثلا من هو اسبق منك وهكذا. فمنهج البحث في أخذ كلمات اللغويين ينبغي أن يكون واضحا، مو مثل ما من نأخذ كلمات الفقهاء. منهج البحث في أخذ كلمات اللغويين يشبه منهج البحث في تجميع قرائن الإجماع من كلمات الفقهاء أو الشهرة، مو إلا الإجماع. أنت هناك بعد شنو صدد أنه تناقش تقول لماذا بنيت أيها الشيخ المفيد على هذه القضية، أو ابن إدريس، أو من ما شابه من شابههم رضوان الله عليه. لا، أنت هناك تريد تشوف أنهم ماذا على ماذا بنوا، هذا هو المهم عندك. فابن منظور عبارته قال الوقيعة بس فسر الوقيعة بتفسير كأنه مو الوقيعة نفسها، هذا شيء من الاضطراب في كلامه. لاحظوا بداية عبارته لعله لم يفوتكم الآن، ماذا قال؟ واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، فإذا الوقيعة الغيبة هي الوقيعة، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء. ومو كل تكلم خلف إنسان مستور بسوء وقيعة، لأن ربما يقول ما يقول من نقل السوء عنه، لكن مو يعني غرض انتقاص من عنده والتقليل من شأنه ومثلا الوقيعة به، وإنما ذكر هذا الأمر من باب الرثاء له والشفقة عليه فذكره بسوء. إلا أن نقول سوء يعني ماذا؟ يعني أساء إليه، مو ذكره بسوء، يعني مو المذكور هو السوء، يعني ذكره بالإساءة إليه. إذا شرحنا المطلب بهذا الشكل راح يتطابق مع الوقيع، لأنه كأنه معنى ذكره بسوء يعني أساء إليه، وأساء إليه بعد هذا ما ينسجم مع الإشفاق عليه والرثاء له وما أشبه ذلك من الأمور، وإنما هذا واضح يعني واحد يريد يرجع الوقيع. المهم إحنا حيرتنا الفقهية وين؟ حيرتنا الفقهية أن الغيبة هي الوقيعة كما بنى على ذلك بعض الفقهاء، أو أن الغيبة مجرد ذكر العيب المستور مع غيبة مثلا من يذكر. إذا قلنا الوقيعة راح يصير أصلا يعني النتيجة مختلفة جدا، إذا قلنا ذكر العيب المستور راح يصير شيء آخر. وهذا الخلاف لحد اليوم هو موجود. السيد الخوئي رحمه الله هو يعرف الغيبة هو ما ذكر العيب المستور تقريبا يعني، والسيد الأستاذ مد ظله يعرف الغيبة تقريبا بالوقيعة والانتقاص. فالمسألة ما زالت هي مسألة خلافية تحتاج إلى أنه نعرف جذور المشكلة فيها أين. هو هذا الهم الأساسي في ملاحظة كلمات اللغوي. نعم المن ها متأخر السابع شنو عنده في شيء إضافة تفيدنا؟
لا هو
بس تعرف صار والغيبة ذكر العيب يظهر غيب. فهذا معناه مو يشترط الوقيعة. أنتوا قلتوهم عندكم تعريف إضافي؟ القاموس يعني. اي هذا احنا ذكرناه اذا بالكم ان البعض قال ان الغيبة اعم، وبعضهم علق عليه قال مو معقولة ان يكون الغيبة اعم من الحسن والقبيح، ولا لو كان اعم شلون مثلا الآية ذكرت. المهم كان يوجد هذا الاحتمال انه مطلق، بس هو من واحد يشوف مجمل كلمات اللي هو الفيروز ابادي يتبنى هذا الكلام لو هذا موجود في كتابه. لا شوفوا العفو مرة ينقله، فهو مثلا من نبحث نشوف هذا موجود في القاموس مرة، لا هو يبني عليه.
لا هو الظاهري
ها يبني
الجوهري يقول قال من الأعراب هاي الباقي.
نعم
يقول بسوء يعني إلغ، وآخر اثنين أنا أشوفه هو هكذا من الأعراب.
نعم
من يجي في الفيروز الأبادي ما يجي قال من الأعراب
كأنه متبني. إيه مهم بعد هذه احنا يبقى هذا الاحتمال موجود عندنا، بس هو واضح انه ما راح نبني عليه ولو لأجل انه من سياق الأدلة ومرتكزات المتشرعة وكذا، واضح انه هذا الجانب السيء هو الغيبة. ولا اذا واحد يذكر احدا من الانبياء والصالحين ببعض فضائله هذا احتمال يصير غيبة، يعني هذا كلش خلاف يعني ابتكار. على أي حال الشيخ الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين يمكن ما قرينا كلام لم يركز على الفرق بين الوقيعة وذكر أحد بسوء بما يسوءه مثلا في يعني ظهر الغيب، فعرف أحدهما بالآخر فذكر في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، يقال اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه، والاسم الغيبة بالكسر، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. وهي أنا أستغرب من العلامة الطريحي، واقعا هو رجل علامة بالمعنى حقيقي ينطبق على هذا العنوان، والتعريف اصلا صدره مع ذيلة ما ينسجم، شلون هو هيك قال؟ غريب مو طبيعته اصلا هذه رحمه الله. هو عادة ينقح النكات الدقيقة ويدقق في الامور، بحيث احنا بعض الاحيان من يلتبس علينا حال مفردة لغوية نجد الفرج في كلماته. هنا أصلا كانوا صار خلط بينهما. لاحظتوا بعد واضح إن شاء الله، لأنه هو شرح الغيبة بالوقيعة ثم وضح المراد. قال وهو أن يتكلم خلف إنسان مسؤول بما يغمه لو سمعه، وربما هو بلا وقيعة لكن هو يغمه لو سمعه. بل أكثر من هذا، هذا التعبير لو نجمد على حاق هذا التعبير عند الطريحي رحمه الله اللي هو بعد من يتعامل وياه فقط كلغوي، يعني شوية النقد ماكو مانع، يعني لأنه هو رجل يعني فقيه وكذا ويلتفت للقضايا. إذا ذكر بعض حسناته مما لا يريد أن يظهر فيغمه لو سمعه، ولكن عند شيء سر في صدقته في كفالته لأيتام لأمر من الأمور فذكر عنه، هو يغمه ومن أول مقرر أن هذا الأمر لا يعرف به أحد. فهنا يقول يغمه ينطبق عليه تعريف الغيبة، معنى هذا بلا إشكال مو غيبة لأنه ذكر خير مو ذكر. إيه فهو هل يحتمل أنه باني على هذا الكلام؟ على أي حال المحصلة النهائية من مراجعة كلمات أهل اللغة تتلخص بنقاط محددة حتى إحنا نأخذ الحصيلة من نطلع من هذا المطلب، أن الوقيع في أحد عند كونه غائبا أنها أن الوقيع عفوا في أحد، هذه المحصلة هذه هي، أن الوقيعة في أحد عند كونه غائبا بمعنى الانتقاص الحاد بحسب الظاهر مجرد الانتقاص في شيء قليل ما به حدة ما يسمى وقيعة، محض الانتقاص ما يسمى وقيعة، انتقاص قليل الشيء بهذا مثلا بشيء من النقص إشارة إلى شيء طفيف من النقص ما يسمى وقيعة. بلي لا احنا قاعد ناخذ معنى الوقيعة. فأن الوقيعة في أحد عند كونه غائبا بمعنى الانتقاص الحاد أو النقد اللاذع، احنا اليوم نعبر عن هذه الكلمة ربما، هي من الغيبة لأنها مما يكاد أن تجمع كلمات اللغويين على كونها من الغيبة. هذه الحالة من الغيبة بلا إشكال. قلنا من يعني تبعيضية، قلنا من تبعيضية، من يصير انتقاص ونقد لاذع وانتقاص حاد، يعني بعد هذا من الغيبة، ما بعدنا ما حددنا. شلون يصير انتقاص بلا قصد؟ شلون يصير انتقاص بلا قصد؟ شلون هذا ما قاصد الغيبه مثل ما واحد لا
قصد انا مقصود في وقيعة، يعني شرط الانتقاص او بدون
شرط، مع قصد او بدون قصد هذا مقصود. لا ظاهر انه امر قصدي. احسنتم، هي هذه ملاحظه مهمه، يعني انه القضيه متقومه بالقصد، يعني مثل الشتم، مثل الشتم اذا واحد ذكر كلام مثلا بدون قصد بقصد إيجابي مثلا هو كان في الواقع بإساءة بهذا المعنى الشديد، فهذا ما يسمى شتمه. نعم ما خلينا قيود، احنا شيخنا قلنا أرجوكم قلنا من الغيبة بعدنا ما خلينا قيود للمفهوم. بين لا لا مؤمن هذا راح يصير قيد بالحكم، يعني بموضوع الحكم بالجعل، بينما احنا الان بصدد ملاحظة المعنى اللغوي، فاحنا في حدود البحث اللغوي اللي هو من موارد الاولية اللي بحثنا، في حدود البحث اللغوي الوقيعة هي عرفا متقومة بالقصد، من الأمور القصدية مو من الأمور غير القصدية، مو مثل كسر الرجل، واحد قد هو بلا قصد يكسر رجل واحد ويصير عليها تبعاته وكذا، لكن مو من الأمور القصدية. هذه الواقعة على هي شأن واضح عرفا أنه قصدي.
ثانيا القصد موجود، لكن القصد يريد منه أنه مو وقع، يعني ما تسمى وقع، يعني يريد الإعلاق.
لا هو قصد الوقيعة شيخنا، مو القصد، يعني واحد قصد التكلم في مقابل النائب
ذكر عيب لكنه قصد
الإعلام. لا قصد الوقيعة، قصد الوقيعة مو قصد الإعلام. ما يسمى وقيعة عرفا. ثانيا أن ذكر أحد بسوء يسوءه ويبغضه من الغيبة أيضا، يعني عندما يذكره بسوء ويكون ذلك الذكر مبغوضا عند المذكور المغتاب، هذا أيضا يسمى غيب. هذا واضح أنه من الغيب، يعني من لاحظ كلمات اللغويين ما نقدر نقول هذا ليس من الغيب، لأنهم نصوا على هذا مكررا، واللغويون عندما يذكرون كلام هم لا يكون اعتباطيا، هم يجون يقولون هذا ليس اعتباطيا. نعم إذا صادفنا أن هناك تعريفا شرعيا لهذا الأمر، فربما بعضهم أخذ التعريف الشرعي في التعريف اللغوي، فهنا أنا بعد راح يصير النتيجة تتبع أخص مقدماته. إذا هو هذا التعريف الشرعي مو ثابت، فالتعريف اللغوي صار مشكوك الأصل، لأن ربما هو ما هو متأثر بالشرع، فهنا راح نتوقف. لكن إحنا لحد الآن في بحسب معطيات البحث اللغوي، هذا الأمر مما لا إشكال أنه من الغيبة. وأما ذكره بخير لا يحب أن يعرف عنه ويكره أن يذكر عنه، فليس من الغيبة بلا إشكال. وأما ذكره بسوء من دون أن يكون ذلك مبغوضا لديه، فهو غير واضح أنه من الغيبة في عرف أهل اللغة. فالحاصل أن القدر المتيقن ما أخذ ما كان فيه وقيع غيبة، ما كان ذكره بسوء يسوءه، بسوء يسوءه مو يسوءه حتى بخير، لا بسوء يسوءه، هذا أيضا من الغيبة. المحور الثالث في التقييم العقلي للغيبة، هذا الموضوع شوية مفصل ولو نأخذ نبذة عنه. الغيبة من الأفعال الاختيارية. أولا احنا فائدة هذا الموضوع أنه راح ينبهنا ويبلورنا أمر ارتكازي، والأمر الارتكازي العقلي مهم جدا حتى في فهم النصوص. احنا بعض الأحيان نجي في آخر المطاف من نعض النصوص، نشوف مثلا بعض أساتذتنا أعزهم الله يقول هذا واضح موافق للمرتكزات، هذا مخالف للمرتكزات، وهذا كلام يبقى مجمل. والمرتكزات احنا اللي نحدد نفهمها، نعرف مناشئها، ربما مرتكزات هي مأخوذة من الرسالة العملية، مرتكزات مأخوذة من الأعراف المعاصرة، هاي شلون تصير محكمة على فهم النص؟ في يحتاج إلى تمييز، ربما الحاذق هو يميز الأمور بلا حاجة إلى بحث، أما إحنا باعتبارنا طلاب ونريد نجمع المعلومات ونتعلم، فالمفروض إحنا نروح ندقق حتى نعرف نتأكد أنه ما يعني ما نقع باشتباه. والجانب العقلي اللي يرجع للحسن والقبح، واضح أنه هذا من أهم المرتكزات وأكثرها ثباتا، فلا بد أنه نبلوره ونعرفه بشكل واضح ومحدد راح ينفعنا. أضف إلى ذلك قد يكون لبعض الأمور هي تأثر حتى على الحكم الشرعي بحسب العلاقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي على المباني في هذه المسألة. فهذا الموضوع من الموضوعات الهامة، أنتم قد بعضكم يستغرب أنه هذا ما متعارف أنه يطرح، وكأنه شيء مثلا من الكلام خروج عن الجادة الرئيسية للبحث. الغيبة من الأفعال الاختيارية التي تخضع لتقييم العقل العملي في الجملة، إن هو العقل العملي هو طبيعته في الجملة، وما يقدر يدرك الحسن والقبح بشكل مطلق، ولا يقدر يدرك نسب الحسن والقبح، ولا يقدر يدرك دائما، يعني أقصد ولا يقدر يدرك دائما عندما تختلف العناوين في الأفعال الحصيلة النهائية لأنها حسنة أو لأنها قبيحة، لكن هو إدراك في الجملة موجود عنده. ولهذا نحن عقليون وفي نفس الوقت لا نستغني بالعقل عن النقل، لأجل هذه الخصوصية في العقل، وهذا اللي احنا ندركها عقلا، بل حتى النقل أيضا جاء لينبه إليها ويرشد إليها. وهذا مبدأ واضح لعله يعني هو المبنى العام عند الفقهاء هو على هذا، وبالدرس هم تكرر تطبيقه في موارد عديدة. فلا بد من تقييم الأمر بحسب المعنيين اللغويين الرئيسين للغيبة اللذين انتهينا إليهما ولو في الجملة أنه هذا من الغيبة، وهما الوقيعة وذكر مساوئه التي يكره أن تعرف عنه. ولا شبهة في أن الوقيعة بأي أحد ابتداء دون ذنب نحو من الظلم القبيح. إذا فرضنا أن الآخر هو له شيء من الحرم، فالوقيعة به مرة يصير هذا تظلم، أنا أقول دون ذنب هذا، أو هو كان بحيث يكون محدور الحرمة لشدة مقترف، هذا مطلب آخر. مو يعني إحنا فارضين أن المذكور ما عنده ذنب، هو بحد نفسه بطبيعته، يعني لا بشرط، مو لا بشرط يعني مأخوذ مجردا من الذنب ومن النقص بحد نفسه. ذكره بنحو الوقيعة يكون نحو من الظن، ولهذا النفوس تضايق مثلا يذكر شخص ما معروف، فمن يشوفون واحد قاعد يقع بشخص يضايقون، شنو ليش قاعد تهجم عليه مثلا، شنو السبب؟ إذا هو برر وكذا ربما يقبل من عنده ويشارك في وقيعته، وربما لا، لكن هو مجرد أنه هو نفس هذا، هو هذا قبيح عقلا من سنخ القبح العملي. وأما ذكر مساوئه التي يكره أن تعرف عنه فمع تجرده من عنوان الوقيعة وغيره من العناوين الأخرى التي قد تعلق، المشكلة أنه الفعل الاختياري في بعض الأحيان هو يصير معرض لعناوين عديدة، فهو نفس تجريد الفعل من العناوين بعض الأحيان يكون صعب، وذكر مثال خالي من العناوين هم ربما يكون أصعب، مثال حقيقي، مرة مثال افتراضي وبعد ما يكون بفائدة نقول ذكرنا، أما من نذكر مثال حقيقي هو المثال عادة مثال خارجي، هو المثال عادة مبتلى بعناوين، العناوين هي مظلات للأفعال، هذا ما لا يوجد يعني منشأ لها من ذلك. ولكن من باب الافتراض، فإذا ذكرت مساوئه التي يكره أن تعرف عنه وكان الأمر مجردا من العناوين الأخرى من قبيل عنوان هتك الحرمة، هو من أول إلى حصانة، يجي واحد يكسرها أنه هو حصانة في يعني المحافظة على كرامته وكذا، في مثله قد يكون يخرج يعني يصير بجهة أخرى وهدر كرامته وإذاعة سره، إذاعة السر وعنده سر مثل الأمانة، يقال هذا السر بعنوان خيانة، خيانة الأمانة، هذا مطلب آخر بغض النظر عن هذه الأمور. فإذا كان ذكر عيبه خاليا من ذلك فلم يتضح لدي قبحه، خصوصا إن كان بقصد حسن. سهنا البعض يتلبس بعناوين حسنة كأن يكون من باب الرثاء لحاله أو التشجيع على مساعدته أو الاعتبار من ابتلائه والشكر على النجاة من هذا الابتلاء ومن أمثاله، هذا من الواضح أنه لا يكون قبيحا. فهذا الفرض اللي ذكرناه هو مبتلى بعناوين إيجابية فقد هي تبرز، لكن لو فرضنا كان خاليا مجرد يذكر شيء من الجانب السلبي في شخصية أحد في أفعال أحد مجرد ذكر، ليش يكون قبيح بدون وقيعة وتنكيل وانتقاص وكذا ليش يصيروا طبيعة؟ أنا ما واضح عندي قبح. فصار شنو؟ صار القبح وين؟ بالوقيعة. صار القبح بالوقيعة. هذا ربما يكون له دخل في ترجيح أحد المعنيين على الآخر، لأنه هو الأمر المناسب للارتكاز أنه قبيح. إذا قبلتم مني هذا مرة تختلف معي، تقول لا ذكره بسوء وأيضا ظلم وأيضا قبيح، هذا مطلب آخر. لكن إذا قبلتم أنه هذا ليس قبيحا، هذا هو راح يكون أحد المرجحات الارتكازية في أن الغيبة المحرمة شرعا هي الغيبة القبيحة، لأن هذه هي المناسب للارتكاز أن الشارع يردع عنها. صار واضح إن شاء الله؟ وللبحث صلاة. الحمد لله رب العالمين.